بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان وقفات مع القرآن الكريم، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمحافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك لعام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من جلسات مع القرآن الكريم، وقد مر معنا البارحة مقدمة في هذا الدرس وما الذي سنأخذه، وتكلمنا على بعض الأمور، وهذه الجلسة الثانية أو الوقفة الثانية. القرآن الكريم يا أحبة، القرآن الكريم الذي جعل الله الخيرية في من تعلمه وعلمه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل المسلمين وأرفعهم ذكرا وأعلاهم عند الله درجة من تعلم القرآن، من تعلم القرآن تلاوة وحفظا وترتيلا وتعلمه فقها وتفسيرا، فأصبح عالما بمعانيه، فقيها في أحكامه فقط لا، وعلم غيره ما عنده من علوم القرآن مع عمله به، وإلا كان القرآن حجة عليه ليست له إن لم تعمل بما تعلمت. فخير الناس يا أحبة هو من جمع هذين الوصفين، خير الناس من جمع هذين الوصفين، وهو من تعلم القرآن وعلم القرآن. قال سعد بن عبيدة لما ذكر هذا الحديث ويقول: وما أجلسني هذا المجلس إلا هذا، أي هذا الحديث. وأقرأ أبو عبد الرحمن السلم الناس، أي جعل يعلمهم القرآن في إمرة عثمان بن عفان، إلى أن انتهى إقراءه الناس في زمن الحجاج بن يوسف، أي درس الناس القرآن من عهد من؟ من عهد عثمان إلى عهد من؟ إلى عهد الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهي مدة طويلة، وهو يعلم الناس ماذا؟ يعلم الناس القرآن. والذي حمله على ذلك، ما هو الذي حمله على هذا الفعل؟ يقول: الحديث الذي حدث به عثمان عن أفضلية من تعلم القرآن وعلمه، فعندما عرف هذا الحديث فإنه علم الناس. ولعلي في هذا المجلس، المجلس الثاني، أقف وقفات مع بعض فضائل القرآن، أقف وقفات مع بعض فضائل القرآن. فضائل القرآن كثيرة، فضائل القرآن كثيرة، ولكني سأقف مع بعضها اختصارا للوقت. من فضائل القرآن أنه هدى للمتقين، من فضائل القرآن أنه هدى للمتقين. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. من فضائل القرآن تعليق الرحمة بالاستماع إليه. أمان جيب لي مويه. من فضائل القرآن تعليق الرحمة، جزاك الله خير، من فضائل القرآن تعليق الرحمة بالاستماع إليه، تعليق الرحمة بالاستماع إليه. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به المصدقين بكتابه، الذين بكتابه أي لهذا القرآن، الذين استمعوا وأنصتوا لهذا القرآن لهم هدى ورحمة. إذا قرئ عليكم أيها المؤمنون القرآن فاستمعوا له، يقول أصغوا له سمعكم لتتفهموا آياته وتعتبروا بمواعظه، وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه، ولا تلغوا فيه ولا تعقلوه فلا تعقلوه، فلا تلغوا فيه فلا تعقلوه لعلكم ترحمون. من فضائل القرآن، من فضائل القرآن أن الاعتصام به سلامة من الفتن، من فضائل القرآن أن الاعتصام به سلامة من الفتن. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأحد الأقوال في معنى بحبل الله إنه أو أنه القرآن. قال ابن تيمية رحمه الله: أمر بالاعتصام بحبل الله وهو كتابه. وقال الشاطبي عن القرآن الكريم: إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه كما في الموافقات. وأن قارئ القرآن، من فضائل القرآن أن قارئ القرآن من السعداء، قارئ القرآن من السعداء الذين عرفوا نعمة الله، لقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة الاتباع، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. هؤلاء هم السعداء، هؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقا. من فضائل القرآن أن أهل القرآن هم الذين استقاموا على دين الله وعلى عبادته. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أي أن هذه الأمة مستقيمة على دين الله بسبب هذا القرآن والعمل بما فيه، قائمة بما ألزمها الله به من المأمورات، ومن ذلك قيامها بالصلاة، فهم يتلون هذه الآيات آناء الليل وكذلك في السجود. وهذا بيان لصلاتهم في أوقات الليل، وبيان لطول التهجد والتلاوة لكتاب الله عز وجل. من فضائل القرآن أن حفظ القرآن وتلاوته سبب في نيل المسلم لشفاعة القرآن يوم القيامة. حفظ القرآن وتلاوة القرآن هو سبب لنيلك الشفاعة أو لشفاعة القرآن لك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما عند مسلم. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الواجب على أهل الإسلام العناية بهذا الكتاب العظيم وحفظه والمذاكرة فيه وتدبر معانيه ونقل ألفاظه ومعانيه للناس كما أنزل، لأن فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير، فيه الدعوة لكل ما ينفع العباد والبلاد، وفيه الترهيب من كل سوء. فالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو السبيل الوحيد للنجاة، وهو الصراط المستقيم. قراءة القرآن يا أحبة من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات، فيشرع للمؤمن والمؤمنة الإكثار من قراءة القرآن، وكذلك سواء للرجال أو للنساء، سواء للأمراء، للملوك، للصغار، للكبار، كل هؤلاء يشرع لهم قراءة القرآن. فالميزان يوم القيامة عند الله عز وجل ليست بالألوان ولا بالأنساب، وإنما ماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكل من قرأ القرآن وعمل به سيكون إن شاء الله من المتقين. كذلك يقال لصاحب القرآن، وهذا من فضل القرآن أيضا، أن من فضل القرآن أن الأجر لك في الدنيا، الرفعة في الدنيا وأين؟ وفي الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وهذا هذا فعل أو أجر مترتب على صاحب القرآن، بل هذه فضيلة لحافظ القرآن، هذه فضيلة لحافظ القرآن فقط، لا لحافظ القرآن العامل به، لحافظ القرآن العامل به، العامل بما فيه، العامل بما فيه، الملازم له تلاوة وحفظا. فالناس تتفاوت مكانتهم في الجنة، الناس تتفاوت مكانتهم في الجنة بحسب تفاوتهم في حفظه والعمل بما فيه وتدبره. ولذلك يقال له: اقرأ. اقرأ ماذا؟ القرآن. يقال له اقرأ أي القرآن، وارتقي. ارتقي أين؟ في درجات الجنة. اقرأ القرآن وارتقي في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، أي بقراءته بتأن وطمأنينة مجودا. فالجنة دار جزاء لا تكليف، فهذه القراءة ليست تكليفا، وإنما قراءة متعة. قراءة ماذا؟ متعة. فأنت تقرأ وتأخذ جزاءك في هذا المكان. ولهذا قال بعض أهل العلم: كل الحسنات وكل الأعمال الصالحة تنتهي في الدنيا، في الآخرة ليست هناك أعمال إلا القرآن، إلا القرآن فإنه يبقى وتأخذ عليه في الجنة زيادة خير، وهو الارتقاء في درجات الجنة، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال أبو سليمان الخطابي: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، فمن استوفى قراءة جميع آي القرآن استولى على أقصى درجات الجنة. وهذا قول، وأخذوه من ماذا؟ من هذا الحديث: اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية. فقالوا بعض أهل العلم ومنهم أبو سليمان الخطابي، قال أن عدد درجات الجنة مثل عدد ماذا؟ آي القرآن. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: احفظوا القرآن احفظوا القرآن فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن. اقرأوا القرآن فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن، ليس حفظا فقط، وإلا فإن الخوارج قد حفظوه لكنهم لم يقوموا ويعملوا بما فيه. وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، أي من القرآن الكريم. وقال حسن البصري: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على عباده. كذلك من فضائل القرآن أن من حفظ القرآن وأقام حدوده وعمل بما فيه كان من أهل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن ماجه: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. من هم؟ أي حفظة القرآن العاملون به. حفظة القرآن فقط، لا، العاملون به، الذين يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. وإنما يكون هذا في قارئ القرآن الذي انتفى عنه جور القلب وذهبت عنه جناية نفسه وتطهر من الذنوب ظاهرا وباطنا وتزين بالطاعة، فلا يكفي مجرد التلاوة ليكون من أهل القرآن، لا، ليس مجرد التلاوة تكون من أهل القرآن، بل منها الحفظ والعمل بما فيه، والعمل بما فيه من أحكام، والوقوف عند حدوده، وأن تتخلق بأخلاقه، كما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ كان خلقه ماذا؟ القرآن. كان خلقه القرآن. وكذلك الله عز وجل قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هم أهل الله وخاصته، أي هم أولياء الله الذين اختصهم بمحبته والعناية بهم، سموا بذلك، أي أهل الله سموا بذلك تعظيما لهم، كما يقال بيت الله. وذلك أن الله تعالى يخص بعض عباده فيلهمهم العمل بأفضل الأعمال حتى يرفع درجاتهم فوق كثير من الناس، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من فضائل القرآن كما مر معنا أنهم أهل الله وخاصته. يقول الحافظ محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في ذلك كلاما طيبا جدير بالعناية، نذكر منه بعضا من كلامه. قال رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره، ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله وأحب، أي هذا الرجل، وأحب أن يكون من أهل القرآن وأحب أن يكون من أهل الله وخاصته، أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاقه، ويكون متميزا عن الذين لا يقرؤون القرآن. فأول ما ينبغي، يقول رحمه الله، فأول ما ينبغي له، أي لحافظ القرآن المعتني بالقرآن، أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية. هذا يا صاحب القرآن، يا حافظ القرآن، عليك أن تستعمل تقوى الله في السر والعلانية. عليك باستعمال الورع في مطعمك ومشربك وملبسك ومسكنك، كما قال هذا الإمام، أن يكون بصيرا بزمانه وفساد أهله، أن يكون مقبلا على شأنه، أي صاحب القرآن أن يكون مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، يا صاحب القرآن احفظ اللسان، مميزا لكلامه، إذا تكلم تكلم بعلم، إذا تكلم تكلم بعلم، وإذا تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا تكلم بعلم، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا، أي عليك أن تعرف متى تتكلم ومتى تسكت. كذلك على صاحب القرآن أن يكون قليل الخوض فيما لا يعنيه، فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه. صاحب القرآن أن يكون باسط الوجه طيب الكلام، لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يبغي على أحد ولا يحسد. لماذا؟ لأنه قد جعل القرآن والسنة والفقه دليل له. صاحب القرآن جعل الكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في شرع الله عز وجل دليلا له إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع الجوارح عما نهي عنه. صاحب القرآن إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، هذا هو صاحب القرآن، صاحب دليل. كذلك يطلب الرفعة من الله وليس من الناس، صاحب القرآن يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين، خائفا على نفسه، لا يتآكل بالقرآن، لا يتآكل بالقرآن، أي لا يستخدم القرآن للوصول إلى الأموال، كما قال الأجري لا يجب أن يقضي به الحوائج. كذلك عليه أن يشرب بعلم ويلبس بعلم وينام بعلم، نعم صاحب علم، فإنه عندما ينام فإنه يعرف أذكار النوم وما يجب عليه قبل النوم، وعندما يأكل يعرف ما يقوله قبل الأكل وما يقوله بعد ماذا؟ بعد الأكل. كذلك حتى لو صاحب الإخوان وزارهم وخرج معهم يكون هذا بعلم. كذلك على صاحب القرآن أن يلزم نفسه ببر الوالدين، ببر والديه، وإن استعان به على طاعة عليه أن يعينهم، إن طلبوا منه أمرا فيه طاعة فعليه أن يطيعهم في هذا الأمر، وإن استعان به على معصية فإنه لا يعينهم على معصية الله عز وجل، بل عليه أن يرفق بهم حتى لو أمره بمعصية أن يرفق بهما في معصيته إياهما بحسن الأدب، لا يفعل المعصية لكن يتأدب مع أبويه ويقابل هذا الأدب برفق. كذلك عليه أن يصل الرحم ويكره القطيعة حتى لو قطعه الأقارب فإنه لا يقطعهم، لأن عنده كتاب الله عز وجل، والكلام في هذا طويل. فمن كانت هذه صفته، من كانت هذه الأمور، يقول الأجري من كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة لو أخذ منها شيئا قليلا فقد تلاه حق تلاوته، فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يا أحبه، يا صاحب القرآن، إن كنت تريد أن تكون من أهل الله وخاصته فعليك بكتاب الله، فعليك بكتاب الله تلاوة وحفظا وتطبيقا وعملا. انتهينا من الوقفة الثانية أو من الجلسة الثانية من جلسات مع كتاب الله عز وجل. أسأل الله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قراءة القرآن وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ونعوذ بك أن نكون ممن يقيمون الحروف ويضيعون الحدود. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذا المجلس الطيب المبارك، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.